الباب المفتوح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، زول شوي. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في هذا الشهر، شهر جمادى الآخرة سنة 13400 يوم الخميس 9 من هذا الشهر. نبدأ في هذا اللقاء بما وقفنا عليه من تفسير سورة النازعات. قال الله تبارك وتعالى في بيان قيام الساعة: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. زجرة من الله عز وجل، يزجرون ويصاح بهم فيقومون من قبورهم قيام رجل واحد على ظهر الأرض بعد أن كانوا في بطنها. قال الله تبارك وتعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. كل الخلق في هذه الكلمة الواحدة يخرجون من قبورهم أحياء ثم يحضرون إلى الله عز وجل ليجازيهم. ولهذا قال: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. وهذا كقوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يعني ما أمر الله إذا أراد شيئا أن يكون إلا واحدة فقط، كن، ولا يتأخر هذا عن قول الله لحظة. إلا واحدة كلمح بالبصر، والله عز وجل لا يعجزه شيء. فإذا كان الخلق كلهم يقومون من قبورهم لله عز وجل بكلمة واحدة، فهذا أدل دليل على أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، كما قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. ثم قال تعالى مبينا ما ترى للأمم قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وليعلم أن قصص الله عز وجل علينا أخبار الأمم السابقة له فوائد كثيرة وعبر عظيمة، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فمن ذلك تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام عما أصابه من قومه من الأذى القولي والفعلي، فكأن الله يقول له: إن الرسل من قبلك قد أوذوا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ومن ذلك أن فيها تهديدا للمكذبين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة من العذاب والنكال. قال الله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. والعبر في القصص، قصص الأنبياء كثيرة. قال الله تعالى: هل أتاك حديث موسى؟ والخطاب في قوله هل أتاك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لكل من يتأتى خطابه ويصح توجيه الخطاب إليه، ويكون على المعنى الأول هل أتاك يا محمد، وعلى المعنى الثاني هل أتاك أيها الإنسان. حديث موسى وهو ابن عمران عليه الصلاة والسلام أفضل أنبياء بني إسرائيل، وهو أحد أولي العزم الخمسة الذين هم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح. وقد ذكروا أعني هؤلاء الخمسة في القرآن في موضعين، في موضعين، أحدهما في الأحساب في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، والثاني في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وحديث موسى عليه الصلاة والسلام ذكر في القرآن أكثر من غيره، لأن موسى هو نبي اليهود، وهم كثيرون في المدينة وحولها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت قصص موسى أكثر ما قص علينا من نبي الأنبياء وأشملها وأوسعها. وفي قوله: هل أتاك حديث موسى، تشويق للسامع ليستمع إلى ما جرى في هذه القصة. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، ناداه الله عز وجل نداء سمعه بصوت الله عز وجل. قال الله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى: اذهب إلى فرعون. فرعون كان ملك مصر، وكان يقول لقومه إنه ربهم الأعلى وأنه لا إله غيره. قال: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيره؟ فادعى ما ليس له وأنكر حق غيره وهو الله عز وجل. وقوله بالوادي المقدس هو الطور، والوادي هو مجرى الماء، وسماه الله مقدسا لأنه كان فيه الوحي إلى موسى عليه الصلاة والسلام. وقوله طوى اسم للوادي. اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى. وسيأتي إن شاء الله بقية القصة، لأن الوقت اليوم كان قليلا، فنقتصر على هذا لأجل تلقي الأسئلة من الإخوة الحاضرين. والمقرر أن لكل واحد سؤالا واحدا حتى يتم السؤال دائرا على جميع الحاضرين، ثم يعود إليه مرة ثانية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال هو: رجل مسافر، وعندما بقي على البلدة التي سافر إليها مسافة ساعة تقريبا، دخل وقت صلاة الظهر، فذهب إلى أحد المساجد فصلى الظهر والعصر جمع تقديم، فهل يعيد صلاة العصر عند وصوله؟ وهل الأفضل أن يجمع أو يصلي الظهر فقط لأنه سيصلي قبل العصر؟
سيصل. أولا يجب أن نعلم أن المسافر يسن له قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليها، وهذا لا إشكال فيه. وأما الجمع فالأفضل أن لا يجمع إلا عند الحاجة إلى الجمع. وبناء على هذا نقول لهذا الرجل الذي يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيصل إلى بلده قبل أن يدخل وقت الثانية، نقول الأفضل أن لا تجمع، لأنه لا داعي للجمع حينئذ، أنت لست في حاجة إليه. لكن مع ذلك لو جمع فإنه لا تلزمه إعادة الصلاة إذا قدم إلى بلده، لأن ذمته برئت بالصلاة التي جمعها إلى ما قبلها.
لو قلنا قد يطرأ عليه مثلا في السفر عطل السيارة، يضرب حساب السيارة،
كل هذا أمر متوقع،
يعني ما نقول الأفضل أن يجمع.
لا، الأفضل أن لا يجمع، لأن وقوع ما يمنع الوصول ليس متيقن ولا غالبا على الظن، الغالب السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام. السلام ورحمة الله وبركاته.
انطلاقا من الآيات السابقة، هل يعتبر الوادي طوى حرما؟ وبالتالي ما هي الأماكن المحرمة غير المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا يعتبر الوادي المقدس الذي كلم الله منه موسى حرما، وليس في الأرض شيء حرما إلا موضعان فقط، حرم مكة وحرم المدينة، وأما المسجد الأقصى فليس بحرم. وكذلك وادي ود في الطائف ليس بحرم، فليس هناك حرم إلا حرمان فقط، حرم مكة وحرم المدينة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اسمعني يا شيخ، قضية الدعاء، قول الشخص لأخيه لا تنسنا يا أخي من دعائك، ما لكم تفصيل في هذا الأمر مع ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لعكاشة عندما قال له لا يعني اللهم ادعو الله ان يجعلني منهم يا رسول الله؟
نعم. الدعاء يعني طلب الدعاء من الغير ان كان لمصلحه عامه فلا باس به، مثل ما حصل للاعرابي الذي دخل النبي صلى الله عليه واله وسلم يخطب الناس فقال يا رسول الله هلكت المال وانقطعت السبل فادع الله يغيثني، وفي الجمعه الثانيه قال هذا الرجل او غيره غرق المال وتهدم البناء فادع الله يمسكه، فان هذا لا باس به لان المصلحه للغير فهو بمنزله الشافع. اما اذا كان لمصلحه الخاصه فهذا ان كان من النبي صلى الله عليه واله وسلم فانه لا باس به، يعني لا باس ان يسال الانسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس كدعاء غيره. أما إذا كان من غيره فإن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه يدخل في المسألة المذمومة، فلا تقل لأحد ادعو الله لي إلا إذا قصدت مصلحته هو. وكيف يكون مصلحة الله؟ يكون مصلحة له لأنه إذا دعا لك فقد أحسن إليك، والله يحب المحسنين، ولأنه إذا دعا لك قال الملك آمين ولك بمثله، فيستفيد من هذا الدعاء الذي دعاه لك بظهر الغيب. أما إذا قصد مجرد مصلحة نفسه أي الطالب فهذا يقول شيخ الإسلام إنه من المسألة المذمومة. وفيه أيضا محذور آخر، وهو أنه قد يعتمد على دعاء هذا الرجل ولا يدعوه لنفسه. وفيه مسألة ثالثة، وهو أن المسؤول ربما يغتر ويرى أنه رجل صالح يطلب دعاؤه فيزهو بنفسه ويعلو بنفسه، فأنت يا أخي ادعو الله أنت بنفسك لأن دعاءك لله عبادة سواء أجابك أم لم يجبك، ودعاؤك ربك صلة بينك وبينه، فألح على الله في الدعاء بدل من أن تقول لشخص من الناس ادعو الله لي. حديث عمر لا تنسني يا أخي المسجد هذا ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد. فضيلة الشيخ، مر علينا في بعض الدروس أن من ينتمي إلى غير أبيه أنه مذموم، وفما رأيكم في من ينتمي إلى جده من قبل أبيه، ومع أن بعض الناس يستحقر أبوه لأن جده أشهر من أبوه؟
أما الانتماء إلى الجد الأعلى لشهرته وسيادته في قومه مع بيان أنه جد له في محل آخر فهذا لا بأس به، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، مع أن أبا الرسول عليه الصلاة والسلام كان اسمه عبد الله لكن انتسب إلى جده لشهرته وسيادته في قومه، مع العلم بأنه هو ابن عبد الله. أما إذا انتسب إلى جده متناسيا أباه ولا ينتسب إليه في أي وقت من الأوقات فهذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو الضابط الذي نعرف من خلاله إذا كان الدعاء لغير الله، إذا كان طلب شيء من غير الله سبحانه وتعالى يكون هناك شرك؟ وقد ورد يا فضيلة الشيخ في كتاب السنة الثانية ابتدائي نشودة، وهذا نصه يا شيخ، يقول: إلى السماء يا علم، إلى السماء، عش في صعود يا علم، عش في علاء، أيا علم، أيا علم. ثم قال: رفرف علينا بالمنى، جدد لنا أمجادنا، رفرف علينا بالهنى، رفرف فإن حثافنا، حي العلم، حي العلم. هل هذا دعاء غير الله سبحانه وتعالى؟
لا شك أن هذا كلام خطأ، وأن العلم لا ليس هو الذي يعيد المجد والشرف، وإنما الذي يعيده التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله هذا هو السبب الحقيقي الذي جعله الله سببا للرفعة والعز والشرف. قال الله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا. أما دعاء العلم فإنه لولا علمنا بأن الداعي إنما يريد أن العلم سبب لا أنه موجد لقلنا إن هذا شرك، شرك بالله. فهو كالذي يدعو الشجرة ويدعو الحجر في الجاهلية. لكن نعلم أن هذا القائل لا يريد أن العالم نفسه هو الذي يأتي بالعزة والمجد والشرف، وإنما هو سبب. فمن أجل ذلك لا يمكن أن نحكم بأن هذا شرك أكبر، لكن مع ذلك نقول هو نوع من الشرك الأصغر، حيث جعل ما لم يجعله الله سببا سببا. ولو أنك كتبت لي هذا من أجل أن ننظر في موضوعه حتى لا يتعلق الشباب ولا سيما الصغار بمثل هذه الأمور وينسوا الله عز وجل. نعم، بارك الله فيك، اكتبها إن شاء الله لنا. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما رأيك يا شيخ في أن هناك مشايخ
ضرار في النظر، يعني لا يرون، فيدرسون في مدارس ثانوية أو المتوسطة للبنات، فعندما تريد المرأة عند قراءة القرآن يجب أن ترتب، فما رأيك عند تحسين صوتها أمام الرجل؟
تدريس الأعمى للنساء إذا كان موثوقا لا بأس به، أما إذا كان مشتبها فيه فإنه لا يجوز أن يدرس، بل يجب أن يمنع من التدريس على أي حال كان. ويبقى السؤال: إذا درس هل يجوز للمرأة أن تنظر إليه؟ والجواب: نعم، يجوز أن تنظر إليه بشرط أن لا يكون ذلك عن شهوة، لأن نظر المرأة إلى الرجال ليس بحرام. ودليله حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستر عائشة رضي الله عنها وهي تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. وأما تلاوة القرآن عند هذا الرجل الأعمى وتحسين المرأة صوتها بذلك فأخشى أن يكون فيه فتنة، وأرى أن ترتل القرآن ترتيلا بدون تحسين الصوت، لأن تحسين الصوت خطير بالنسبة للمرأة ولا سيما الشاب. وقد قال الله تبارك وتعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فهي ترتل لكن بصوت عالي بدون تحسين، ولا تحسن صوتها. نعم. السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ لو سافر أحدا إلى مدينة هذه وكان مدة سفر 4 سنوات هل يقتضي أنه يقصر الصلاة؟
هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل هناك مدة محدودة ينقطع بها حكم السفر، أو ما دام الإنسان مسافرا مغادرا بلده فهو مسافر ولو طالت المدة. والثاني هو الصحيح، أن الإنسان إذا لم ينوي الإقامة المطلقة في هذا البلد بل أقام لغرض ما دراسة أو علاج أو غيرها ومن نيته أن يرجع من حين أن ينتهي عمله وشغله فإنه مسافر. ولكن إذا كان في بلد تقام فيها الجماعة فإنه يجب عليه أن يحضر إلى المسجد ويصلي مع الناس، وكذلك تجب عليه صلاة الجمعة، ولا يحل له أن يتأخر عن صلاة الجماعة أو الجمعة، لأن السفر ليس عذرا مسقطا لوجوب الجماعة أو الجمعة، وحينئذ سوف يتم الصلاة إذا أتم بمن يتم الصلاة.
شيخ عفو الله عنك، ما حكم استعمال النظارات أو الأواني الملونة بلون الذهب؟
الأواني المطلية بالذهب إن كان يجتمع من هذا الذهب شيء إذا عرض على النار، يعني إذا قال الصائغ هذا الذهب لو عرض على النار لاجتمع منه شيء، فإن المطلية بها محرم لأنه استعمال لذهب. نعم، فإن المطلية بها يحرم استعماله في الأكل والشرب لأنه يستعمل الذهب حقيقة، وأما إذا كان مجرد لون فإنه لا بأس به، أي لا بأس بأن يأكل ويشرب بها، لكن الأفضل ترك ذلك. الأفضل ترك ذلك، لماذا؟ لأن من نظر إليه وهو يأكل فقد يسيء به الظن ويقول هذا الرجل يأكل بآنية الذهب، ومن نظر إليه فقد يظن ذلك ذهبا خالصا فيقتدي به. وفي الأواني الكثيرة المنوعة ما يكفي عن استعمال مثل هذه الأواني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، شخص يقول ما معنى قول الله سبحانه وتعالى السائل والمحروم؟
قال الله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يمتدح الله سبحانه وتعالى هؤلاء القوم الذين جعلوا في أموالهم حقا معلوما للسائل والمحروم، السائل الذي يسأل ويقول أعطني كذا. وكان من هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يرد سائلا، وهذا غاية الكرم، حتى لو كان غنيا وسأل فإن من مكارم الأخلاق أن تعطيه، لكن إذا أعطيته فانصح وقل له يا أخي لا تسأل الناس شيئا، فإن الرجل لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعف له. وتقول له إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أخبرني بعمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، هذا بعد أن تعطيه. هذا السائل المحروم الذي حرم من المال وهو الفقير، وليس المراد بالمحروم البخيل كما يفهمه كثير من العامة، لأن البخيل ليس له حق في الإعطاء، إنما المراد بالمحروم من حرم المال وهو الفقير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، شخص كلف بالانتداب إلى الطائف فأنهى العمل خلال ساعات وأراد أن يأخذ عمرة مع موافقة العمل في ذلك، هل يصح له هذا؟
نعم، يصح للإنسان أن يجب إلى عمل معين وأنهاه ثم أراد أن يأتي بعمره، يصح له أن يأتي بذلك، لأن العمل الذي انتدب من أجله بل الذي ندب من أجله قد أتمه وبقي بقية وقته له أن يتصرف فيه بما شاء، لا سيما إذا كان قد استأذن من مسؤوله وأذن له فإن الأمر واضح لأن ذلك جائز. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سؤالي يا شيخ، هل يجوز المصلي فاتته ركعة ثم وجد الإمام ساجد يكبر ثم يسجد أو ينتظر حتى يرتفع الإمام؟
الأفضل إذا جاء الإنسان والإمام على حال أن يدخل مع الإمام على أي حال كان، فإذا جاء ووجده ساجدا فليكبر ثم يسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولأن هذه السجدة التي سجدها ربما تكون سببا لمغفرة ذنوبه فلا يفوت على نفسه، يسجد ثم يقوم مع إمامه، لكن لا يحتسب بها ركعة لأن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع. نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا شيخ، يقولون أنا سمعت من يعني من شخص يقول الأعراف يقول إنه سور بين الجنة والنار.
هنا
يقول يمكثون فيه يعني عدد من السنين مثلا.
نعم، الناس إذا كان يوم القيامة انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم ترجح حسناتهم على سيئاتهم فهؤلاء لا يعذبون يدخلون الجنة، وقسم آخر ترجح سيئاتهم على حسناتهم فهؤلاء مستحقون للعذاب بقدر سيئاتهم ثم ينجون إلى الجنة، وقسم ثالث سيئاتهم وحسناتهم سواء فهؤلاء هم أهل الأعراف، لا ليس من أهل النار وليس من أهل الجنة، بل هم في مكان برزخ عال مرتفع يرون النار ويرون الجنة، يبقون فيه ما شاء الله، وفي النهاية يدخلون الجنة، في النهاية يدخلون الجنة. وهذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى أن أعطى كل إنسان ما يستحق، فمن ترجحت حسناته فهو من أهل الجنة، ومن ترجحت سيئاته عذب في النار بما شاء الله، ومن كان من كانت حسناته وسيئاته متساوية فهو من أهل الأعراف، لكنها أي الأعراف ليست مستقرا دائما، المستقر إما الجنة وإما النار، جعلها الله وإياكم من أهل الجنة.
السلام عليكم.
نعم
يا شيخ، ما رأيك يذهبون للمطاعم يقرون يسوون عزايم؟
إيش؟
يذهبون للمطاعم يقرون يسوون عزايم، ما يسمونه هو عزايم، آيات قرآنية، ويقول نضعها حجر المخدة أو بلة وشرب فيها ماء.
أما الاستشفاء بالقرآن فإنه مشروع، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة السرية الذين بعثهم ثم نزلوا على قوم ضيوفا، ولكن هؤلاء القوم لم يضيفوهم، فتنحى الصحابة ناحية، ثم قدر الله سبحانه وتعالى على سيدهم فلدغ لدغته عقرب واشتد الأمر عليه، فقالوا اذهبوا إلى هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم اسألوهم لعل فيهم قارئا، فجاءوا إلى الصحابة فقالوا هل فيكم مراق؟ قالوا نعم، فذهب أحدهم إلى سيد القوم وقال لهم لا نرقى لكم إلا بجعل، فجعلوا لهم شيئا من الغنم، فقرأ الرجل على اللدغ سورة الفاتحة فقام كأنما نشط من عقاب، بلحظة قام، ثم إن الصحابة أشكل عليهم أمر الغنم التي أخذوها فقالوا لا، يعني لا نأكلها حتى نأتي المدينة. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه الخبر، فقال خذوا واضربوا لي معكم بسهم، ثم قال وما يدريك أنها رقية، أي الفاتحة. فالاستشفاء بالقرآن أمر مطلوب وفيه مصلحة، لكن على أي صفة يستشفي به؟ نقول يستشفي به على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بقراءة القارئ على المريض، يقرأ القارئ على المريض، هذا وارد. يعلق على رقبته ما فيه شيء من القرآن، فهذا أجازه بعض السلف ومنعه آخرون، فممن منعه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأجازه بعض أهل العلم من السلف والخلف. وأما وضعه تحت المسادة أو تعليقه في الجدار أو ما أشبه ذلك، فهذه صفات لم ترد عن الصحابة، ولا يصح أن نعمل عملا لم يسبقنا إليه أحد من السلف. وكذلك من باب أولى ما يفعل بعض الناس، يقرأ في ماء فيه زعفران ثم يأتي بأوراق ويخطط فيها خطوطا، فقط خطوطا لا يدرى ما الذي فيها، فهذا أيضا من البدع ولا يستقيم ولا يصح. نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، سؤال: هل من صلى في الساحة التي خلف المسعى يكون أجره مثل ما الذي صلى بجوار الكعبة إذا كان، والمعتكف هل له أن ينتظر في الساحة هذه التي خلف المسعى؟
نعم. أما الصلاة في الساحة فإذا اتصلت الصفوف بأن امتلأ المسجد حتى وصلت الصفوف إلى الساحة، فهؤلاء يرجى لهم أن يكونوا مثل الذين في المسجد في الأجر. وأما إذا كان المسجد خالي وفيه مكان، فإن الصلاة في هذه الساحة ليست كالصلاة في المسجد الحرام، فلا يكون لمن صلى فيها 100,000 صلاة، لأنها منفصلة عن المسجد، بينها وبين المسجد شارع، شارع واسع كما تعرفون. وأما مسألة الاعتكاف فمن خرج إليها وجلس فيها بطل اعتكافه، لأنها ليست من المسجد، خارج عن المسجد، محوطة بحائط خاص بها له أبواب، فهي كالحوش الذي يكون خارج المسجد، فلا تعتبر منه. أي نعم.
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم صلاة التوبة وما صحة الدليل الذي ورد في ذلك؟
صلاة التوبة حديثها ضعيف، لكن له شواهد تدل على أن له أصلا، مثل حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما توضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فهذا الحديث شاهد يدل على أن الإنسان إذا توضأ فأصبغ الوضوء ثم صلى ركعتين فإنه يغفر له ما سبق من ذنبه. نعم. لا، ما تسمى التوبة، تسمى سنة الوضوء، لكن تحصل بها التوبة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قلت الشيخ، ما رأيك في البنوك الذي يضع الفلوس لداعم، وما البنك تنصح به يا شيخ؟
وما إيش؟
البنك الذي يضع فيه فلوس.
أما وضع الدراهم في البنوك فلا أرى أن توضع إلا للحاجة، مثل أن يخاف الإنسان على الدراهم في بيته فيضعها في هذه البنوك بالحاجة إلى ذلك. وأقول إنه يجوز وضعها في البنوك للحاجة، لأن البنوك ليست ربا 100%، إذ أن لها معاملات كثيرة طيبة ليست حراما. وإلا لو كانت معاملتها ربا 100% لقلنا لو تحترق فلوسك لا تضعها عندك، لأنك تكون مشاركة لهم في الربا. وعلى هذا فنقول إن دعت الحاجة إلى وضع البنوك إلى وضع دراهمك في البنوك، فإن كانت البنوك لا تتعامل إلا بالربا فلا تضعها فيها أبدا، لو تحترق الفلوس أو تحفر لها حفرة تجعلها فيها فلا تضعها في البنوك. وأما إذا كانت تعمل بشيء مباح وشيء حرام فلا بأس أن تضع الفلوس عندها للحاجة. وأما أي البنوك أحسن فأنا لا أعرف أي البنوك أحسن وأكثر معاملة في الربا، لكن يقال إن شركة الراجحي هي أسلم من غيرها في التعامل في الربا. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت موظفا في إمارة أحد القرى التي تبعد عن منزلي حوالي 75 كيلومتر، طريق صحراوي معد. وعندما كنت أتردد لحقتني المشقة فقلت لأمير المركز إذن لي أداوم يومين في الأسبوع، فكان يأذن في بعض الأيام وبعض الأيام لا يأذن لي، ومضى على ذلك عامين. فما حكم الأيام التي كنت أغيب فيها من غير إذن من أمير المركز؟
من غير إذن؟
نعم.
الأيام التي تتغير فيها عن عملك بدون إذن لا يحل لك أن تأخذ ما يقابلها من الراتب، لأن الراتب في مقابلة العمل، فإذا أثمنت العمل استحققت الراتب كاملا، وإن نقصت لم تستحق. وإذا كنت الآن قد أخذت الراتب كاملا بدون خصم فالواجب عليك أن ترده إلى من أخذته منه إن أمكن. وإن كنت تخشى من مسؤولية وتعب فتصدق به تخلصا منه، أو أدخله في عمارة مسجد أو في إصلاح طريق يتسلم من إثمه. نعم.
لو استأذنت من نفسي لو عدت لو استسمحت في ذلك
إذا استأذنت منه أي من المسؤول المباشر عندك،
نعم،
وأذن لك، فانظر هل إن العمل يحتاج إلى وجودك فلا تقبل منه الإذن، يجب أن تحضر ولو أذن لك بالغياب. وأما إذا كان العمل لا يحتاج وأذن لك صاحبك المباشر فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعض العمال لا يأذنون لهم كفلائهم بصلاة الجمعة بحجة أنهم كحراس في المزرعة، وقد قالوا لي تكلف الجمعة على كفلائنا لأن يأذنوا لنا، فما رأيكم يا شيخ؟
إذا كان هؤلاء العمال بعيدين عن الله عن المسجد بحيث لا يسمعون النداء لولا مكبر الصوت وهم خارج البلد، فإن الجمعة لا تلزمهم، ويطمئن العمال إلى أنه لا إثم عليه في البقاء في المزرعة ويصلون ظهرا، ويشار على كفيلهم أن يأذن لهم لأن في ذلك خيرا له وخيرا لهم وتطيبا لقلوبهم، وربما يكون ذلك سببا في نصحهم اذا قاموا بالعمل بخلافنا اذا ضغط عليهم. وكثير من العمال يطلبون صلاه الجمعه من اجل ان يلتقوا باصحابهم ومعارفهم، ولهذا تجدهم ياتون الى الجمعه ويجلسون في السوق يتحدثون إلى أن يحضر الإمام، فإذا حضر الإمام دخلوا المسجد وجلسوا يتحدثون في نفس المسجد والإمام يخطب. ومثل هذا العمل يدل على أن صاحبه لا يريد أن يصلي الجمعة، إنما يريد أن يجتمع إلى أصحابه وعرفائه أو معارفه فقط، والله أعلم بالنيات. والمدار هو على ما سبق، إذا سمعوا النداء لولا مكبر الصوت وهم في البلد فلا حول، وإذا كانوا خارج البلد فلا عليهم، فليس عليهم شيء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا إنسان متزوج وأبغى بس عليه دين، هل يصح لي حج ولا لا؟
الأفضل لمن عليه الدين أن يقضي الدين أولا. لماذا؟ لأن الحج لا يجب على الإنسان وعليه دين، ليس بواجب. يعني الإنسان اللي عليه دين وإن كان في يده مال يستطيع أن يحج به، كالإنسان الذي ليس عنده مال، والدين قضاؤه واجب، والحج على المدين ليس بواجب. فلا ينبغي الإنسان أن يقدم ما ليس بواجب على ما كان واجبا، فنقول لا تحج حتى تقضي الدين الذي عليك. ودرهم تصرفه في دين عليك خير من درهم تصرفه في حج لا يجب عليك. لو توفي نفسه على الشيء. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ حفظك الله، أكثر الدعاة الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد قد يكونوا أئمة ومؤذنين، وعليهم طلب كثير من القرى المجاورة أو البلاد المجاورة. فهل يعني حفظك الله، يعني لو يأخذون فتوى خاصة؟ لأن يعني سمعت فتوى قبل فترة من شيخ تقول ما يجوز يترك الإنسان المسجد ويذهب إلى دعوة الله عز وجل. يعني المسجد أفضل أن يبقى. نعم، فنحتاج الحقيقة إلى فتوى خاصة حقيقة إلى هؤلاء الدعاة الذين عليهم طلب كثير، يعني يتصل عليهم البلاد المجاورة كثير، يعني يريدكم تأتون تزورون وكذا، فهذا فيه حرج حقيقة على الأئمة والمؤذنين.
اللي أرى كما قلت إنه لا يجوز الإنسان أن يدعى مسجده من أجل أن يدعو الناس، وذلك لأن الدعوة إلى الله فرض كفاية قد يكون قد قام بها من يكفي، والقيام بواجب الوظيفة فرض عين، فلا يجوز أن تذهب إلى الدعوة وتدعى المسجد. نعم، لو ذهبت يوما في الأسبوع أو يومين بعد مشاورة الأوقاف وأهل الحي فلا حرج عليك، أما أن تبقى كل وقت هذا لا يجوز. وإذا كنت ملحا على أن تدعو إلى الله فصف الإمامة أو المأذنة. حتى لو وقت.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، بس خفيف شوي.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، أنا أتكلم عن مسألة وقعت علي. وجدت أحد من زملائي لديه سيارة، والسيارة تقارب 30,000 في حالتها عند أخي لها، فأنا قبلتها بحالتها الراهنة واستلمتها 65 على أن لا مقدم أي قسط، سواء سدد أقساط شهرية.